بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى عليه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه الآيات المباركات نزلت في قضية بدر، غزوة بدر. وتعرفون أن غزوة بدر لها أهميتها البالغة، بحيث عندما يعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون للبدريين مقام خاص، مرتبة عالية، كما أن أول غزوة غزاها رسول الله ولم يكن هناك تجربة للحرب، وذاك أصحاب رسول الله جربوا قبل ذلك، ولذلك كانت هذه الغزوة لها عظمتها ومكانتها ولها دورها التاريخي لترسيخ جذور الإسلام وعود المسلمين إلى أنفسهم، حيث وجدوا أنفسهم كفوءا لمواجهة التحديات المهمة. واستطاع المسلمون في هذه الغزوة المباركة أن يقفوا في وجه أقوى دولة أو قوم في هذا العصر وهم قريش. كان القريش قوة وشأن عظيم في جزيرة العرب، فوقوف المسلمين في وجههم كان شيء مهم وأمر بديع. مثلا في هذا العصر مثلا أي دولة تقف في وجه أمريكا، هذا شيء مهم أن أمريكا استطاع أحد أن يتكلم عليه يقف في وجهها. ولذلك هذه الغزوة غزوة مهمة جدا، وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الغزوة في آيات من القرآن لعل في أكثر من موضع. وما ذكره الله تبارك وتعالى وقص عليه معناه أن هذه الغزوة فيها رسالات كثيرة ودروس عالية. ولذلك نحن قلنا بما أننا نقترب من ذكرى غزوة بدر الكبرى، يعني يوم 17 من هذا الشهر، ولك فينا ليلة واحدة، ولذلك قلنا من الليلة والليلة القادمة، ولعل لا نستطيع أن نكمل بحثنا الليلة الثالثة كذلك. الله تبارك وتعالى يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قصة بدر إجمال القصة، طبعا هذه القصة إذا أردنا أن نقصها بما ذكر فهذا يحتاج إلى زمن كثير، ولكن إجمال القضية أن قريش كانوا من أعدى عدو للإسلام. فرسول الله بعدما هاجر إلى المدينة المنورة خرج من يده، ولكنهم كانوا دائما يفكرون كيف يتغلبوا على المدينة المنورة ويغدوا على هذه الدولة الفتية والجليلة حتى لا تصبح ابئا في المستقبل لهم. ولذلك كان عداؤهم عداء شديد على المسلمين. ورسول الله كذلك من أول ما جاء إلى المدينة المنورة من الأمور التي كان يقوم بها إرسال سريات غير حربية، تجسسية عن المناطق المختلفة. وبعدوا عدد من سريات أرسل رسول الله قبل البدر من نقاط مختلفة بمناطق إلى قرب مكة المكرمة بأن يذهبوا ويعودوا ويشوفوا الأوضاع. ولعل السر في ذلك أمرين أو أكثر من أمرين. أولا أن يعرف العدو أو يعرف العدو نحن لا نخاف، نحن جاهزون. على تعبير اليوم المناورة، الآن ترى أن الجمهورية الإسلامية بمجرد ترى هناك تطاول أو ادعاء أو ما عندي الملفات على الطاولة، ترسل هناك بعض البواخر الكبيرة الحربية إلى أقصى لغات تدور وتعود، تذهب إلى محيط هندي وإلى جدة وإلى مناطق مختلفة. هذا مناورة. أما المناورات البحرية، مناورات البرية، مناورات جوية، هذه المناورات معناه نحن لا نخاف منكم ونحن واقفون. رسالة للعدو أن يدبر حاله وأن لا يفكر في الاشتراك. والأمر الثاني الذي كان هذه المناورات تفيد رسول الله، هذه المناورات أو السرايا غير الحربية، هذه السرايا عندما كانت تذهب تأتي بأخبار. لا معنى لدولة تريد أن تعيش وهي لا تعرف ماذا يجري حوله. كانوا يذهبون إلى بعض العشائر ويجلسون معهم ويعرضون لهم عقود الأمان. العشائر لم يكونوا مسلمين. عقود الأمان وعدم التعرض المتقابل، وكذلك كانوا يعرفون ماذا يجري، ما هي الأفكار التي حول المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وإلى أماكن بعيدة. والأمر الثالث الذي هو يفيد رفع معنويات الإنسان الذي يرى في هذا البلد مثلا لا سمح الله في النجف، إذا عرفنا أن هناك أخطار موجودة، أعداء دخلوا في النجف الأشرف، من يجلس في بيته هو يفكر أن العدو وراء بيته ودائما يخاف. ولكن إذا خرج وذهب إلى الشوارع فشاف من قريب هو يعرف ماذا يجري، فيعني يدبر أموره ويعرف الأوضاع وترتبئ معنوياته. فرسول الله بإرسال السرايا إلى مناطق مختلفة أراد من ذلك رفع معنويات المؤمنين والمسلمين. ولكن مع ذلك ما قاموا بحرب، حرب رسمية، وهذا ليس مع عشيرة أو قبيلة سارائية، مع قريش ويلائها وإدعائها. ولذلك هذه الآية المباركة يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، أن قريش أرسلوا كان عملهم تجارة إلافهم رحلة الشتاء والصيف، لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف كانوا يرسلون السرايا، يرسلون الحملات التجارية إلى الشام رحلات صيفية وإلى اليمن رحلات شتوية. فرحلة من رحلات قريش كان رحلة مهمة جدا، ذهبوا من مكة المكرمة إلى الشام وكان 40 فارسا وحمولة، وأرادوا أن يعودوا إلى مكة المكرمة. فرسول الله عزم وندب أصحابه بأن يذهبوا ويتعرضوا بهذه الحملة التجارية. ولكن طبعا وراء هذه الحملة التجارية هناك مدافعون يدافعون عن هذه الحملة. فالله تبارك وتعالى قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني على التعبير العير أو النفير، الحملة التجارية أو الحملة العسكرية، أحد الأمرين. فهو يقول وإنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كانوا يتمنون أن لا يواجهوا الحرب بل يواجهوا العير يعني الحملة التجارية حتى ينهبوا أموالهم ويأكلوا. وطبعا هذا ليس نهب الأموال بمعنى السرقة، هذا نهب أموال يستحقونها، لأنه أولا قريش كانوا في حرب كانوا محاربين، وثانيا هؤلاء القريش أخذوا أموال المسلمين في مدينة في مكة المكرمة، نهبوا أموال من هاجر من مكة إلى مدينة واحتلوا بيوتهم، فكان من حقهم أن يأخذوا أموال هؤلاء التجار الذين هم كانوا رؤوس الأمر كأبي سفيان وغيرهم من الأكابر، أن ينهبوا أموالهم بدلا واختصاصا مما أخذوا منهم من الأموال. فعلى ذلك هذا لا يظن أحد أن هذا أن يبيه النهب العشوائي ومن دون حق، كان هذا على حسب القواعد ذاك اليوم، كان حق لرسول الله بما أنه مظلوم، بما أن هؤلاء نهبوا أموالهم، بما أنهم كانوا في حالة المؤامرة على المسلمين وكانوا محاربا ولم يكن بينهم أي قرار بعدم التعرض، فعلى ذلك رسول الله أمر بذلك. ولكن مع ذلك بما هؤلاء عندما خرجوا من مكة المكرمة وأرادوا أن لا يعرف أحدا هذا الأمر، ولكن قريش كذلك سمعوا أنه يمكن رسول الله يرسل شيئا، فأرسلوا جاسوسا ليتجسس عن المناطق المختلفة. هذا الجاسوس جاء إلى ماء كان بين مكة والمدينة، فرأى هناك أثرات من البحر، البحر تدل على البحر، ففتح البحر فرأى فيها نوايا تمر، فقال هذا من مدينة المنورة، وهذا جواسيس محمد صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. جاءوا إلى هنا فعرفوا الموضوع، فأرسل أبو سفيان شخص يسمى بضمضم إلى مكة المكرمة ليخبر الناس، وهكذا يقال في السير هذا ما جاء في مجمع البيان، يقول أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم وفيها لقيمة، كانوا يسمون كل شيء اسم، فرسهم لها إيه؟ مناطق، حملات كذا كانوا يسمون هذا حملة كذا أو قافلة كذا اللقيمة، وفيها 40 راكبا من قريش، فندب النبي صلى الله عليه وآله أصحابه للخروج إليها ليأخذوها، وقال لعل الله أن ينفلكموها، يعني أن يجعل هذا نافلة لكم ربحا لكم. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، هؤلاء جاءوا بعضهم جاءوا خفيفا وبعضهم جاءوا ثقيلا خفافا وثقالا، ولم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي كيدا ولا حربا، ما كانوا يفكرون أن يلقي الأمر إلى الحرب، فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان، والركب لا يرونها إلا غنيمة لهم. هؤلاء 40 شخص ما جاهزين للحرب، وهم جيش جاءوا من مكة من مدينة المنورة 330 شخص أو 13 شخصا إلا غنيمة لهم. فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وآله قد تعرض لعيرهم في أصحابه، فخرج ضمضم سريعا إلى المكة، ذهب إلى المكة. ومن اتفاق الأمر أن عاتكة أمة رسول الله كذلك رأت في المنام أن فارسا دخل إلى مكة المكرمة وذهب إلى جبل أبو قبيس ونادى بكل نداء، هكذا جاء هكذا ينادي يا آل غالب اغدوا إلى مصارعكم، أخبرهم بالموت. ثم واطى بجمله على أبي قبيس فأخذ حجرا فدهده من الجبل، فما ترك دارا من دون قريش إلا أصابته منه كلبة. هذا رأى أن الحجر دهده إلى داخل، بما أن جبل أبي قبيس كان مشرفا على مكة المكرمة. قبل أن يخربوا هذا الجبل ويشيلوها، كان هذا الجبل يبدأ من عند مسجد الحرام، وكان أكثر البيوت في هذا الجبل. إلى الأخير، إلى سنوات الأخيرة أنا رأيت هذا الأمر قبل أن يخرب الجبل، كان كثير من بيوت مكة على سفح الجبل. فهكذا رأى في المنام فدحته من الجبل، فما ترك دارا من دور قريش إلا أصابته منه فلتة، فانتبهت فزعت. آتي كيف انتبهت من نومها فزعت من ذلك، وأخبرت العباس بذلك، فأخبر العباس عتبة بن ربيعة، فقال عتبة هذه مصيبة تحدث في قريش، فخشت الرؤيا فيهم. وبلغ ذلك أبا جهل فقال هذه نبية ثانية، يعني من أين عرف هذا الأمر؟ هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب. النبي الأول هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي الثاني عاتق أمته، هذا تدعي أنه هو يعني من بني عبد المطلب. واللات والعزى لننظرن ثلاثة أيام، فإن كان ما رأت حقا وإلا لنكتبن كتابا بيننا أنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا ونساء من بني هاشم. طبعا كان هناك بين أبي جهل وبين عتبة وشيب عناء أو نوع من المنافسة والعداء. فعلى ذلك بعد ذلك جاء ضمضم إلى مكة وأخبر بهذا الشيء، فصار يعني ثبت كلامه عتبة عاتكة، يعني رؤياه صدقت رؤيا عائشة عاتكة. فصار هؤلاء أعلموا، وهذا الضمضم قال اللطيمة اللطيمة يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير أدركوا وما أدراكم تدركون، يعني إعلام الخطر الشديد أن محمدا والصباح والصباح هؤلاء الشباب يعني أطفال من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فتهيئوا للخروج، وما بغي أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز الجيش، وقالوا من لم يخرج نهدم داره، وأخرجوا معهم القيام يضربون الدفوف. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في 313 رجلا، فلما كان بقرب بن أخذ عينا للروم فأخبره به، يعني رسول الله خرج من مدينة المنورة وهؤلاء جمعوا جيشهم وجاءوا إلى جانب المكة جانب الطريق إلى بعد. فرسول الله أخذ قوما من هؤلاء، يعني هناك يقول أبي حمزة في حديث أبي حمزة جاء هكذا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عينا له على العير اسمه أدين، فلما قدم على رسول الله فأخبره أين فارغ العير مكان العير، أخبر أنا رأيت العير في منطقة كذا. نزل جبريل على رسول الله فأخبره بنفير المشركين من مكة، يعني ليس فقط عير، النفير كذلك خرج من مكة، العير من جانب والنفير من جانب مكة يأتي إلى جانب البادة لمواجهة جيش الإسلام بنفير المشركين من مكة. فاستشار أصحابه في طلب العير وحرب النفير، يعني ذكر لهم أمامنا أمرين العير والنفير، ما ندري أيهما سوف نصادف، هل نغالب العير ونستطيع أن ننهب الأموال ونعود إلى المدينة أو نواجه النفير، ماذا تريدون؟ هذا من الدروس التي هنا نتعلم أن رسول الله بينما هو كان واجب الطاعة، ورسول الله مع ذلك بما أنه خرج من مكة مدينة المنورة بعنوان العير، وإن غلب العير إلى النفير أو محتمل النفير، فعند ذلك أراد أن لا يفاجئه بهذا الأمر، أن يستشيره. فلذلك استشار أصحابه ماذا نعمل؟ هل نعود إلى المدينة المنورة أو نتابع فريقنا ونتوكل على الله؟ فقال أبو بكر فقال يا رسول الله، إني أشار أبو بكر بهذا الأمر، يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت ولا ذلت منذ عزت ولم تخرج على هيئة الحرب. أنت ما خرجت الحرب، خرجت بأن تأكل العير وعلى أن نفير، كيف تستطيع أن تواجه؟ ثم في كلام آخر قال أنا عالم بهذا الطريق، فارغ عدي العير بكذا وكذا. هذا الشخص الذي أرسله رسول الله وجاء وأخبر بنفير أن أبي بكر، أنا أعرف الطرق، فأنا تاجر أبي بكر، أعرف الطرق، هذا المكان الذي يقول فارغ، يعني فارغ نفير، فارغ العير، أعرف وين، وصاروا وسرنا هكذا. قال فارغ علي العير بكذا وكذا، وصاروا وسرنا فنحن والقوم على ماء بدر يوم كذا وكذا كأن فرس رهان. يعني لهذا المكان الذي هو يقول نحن لا نستطيع أن نهرب من العير، من النفير، نحن والنفير نسلان إلى المنطقة البدر ما بعد، يعني نواجه، والمواجهة قطعية، هكذا أخبر أبو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس. ثم قال قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس. ثم قام المقداد فقال يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها، وقد آمنا بك وصدقنا وشهدنا أن ما جئت به حق، والله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا نشوك الحراس نخوضنا معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول امضي أمر ربك فإنا معك مقاتلون. فجزاه رسول الله خيرا على قوله ذلك. هذا كذلك أسلوب رسول الله في التعامل مع أصحابه، عندما يرى شيئا في مصلحة يريد أن ينتهوا هؤلاء يبدأوا بالبيان الوفاء. ولذلك الشخص الأول والشخص الثاني أن الرسول اجلس ما اقتنع بكلامهم حتى يؤثر كلامهم في الآخرين ويحمل معنوياتهم، بعث عن أغوال أخرى حتى جاء مقدار وهكذا تكلم بكلام قاطع وقوي وجه هذا الأمر، أعطى رافع معنوياته الجيش، فهكذا بيان جميل منه رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك ما اقتنع بهذا الكلام هؤلاء مقدار من المهاجرين، والأنصار كذلك لا بد أن يقولوا بقولهم، خصوصا أن رسول الله أن الأنصار قالوا لرسول الله ما دام أنت في مكة قبل الهجرة، ما دام أنت في مكة فنحن براء مين إلا نتحمل المسؤولية، ولكن إذا جئت إلى مدينة ودخلت إلى بيوتنا فأنت في ذمتنا وأهلك، يعني ندافع أنت كما ندافع عن أنفسنا، ندافع عن أهلك كما ندافع عن أهلنا، هكذا كلام أنصار في هجرة رسول الله. هاجر رسول الله على قول الأنصار حيث قالوا تعال إلينا فنحن نتكفل لك وأنت على ذمتنا أنت وأهلك ومالك. فلذلك خارج المدينة المنورة لم تكن زنقرة، هل هؤلاء أرادوا من ذلك أنت على ذمتنا في المدينة؟ فإذا كان في المدينة في منطقة الباب لهم لا يشعرون بالمسؤولية. ولذلك قال أشيروا، كرر الكلام حتى يكون أحد من الأنصار كذلك يعلن موقفه من قسم الله. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار لأن أكثر الناس منهم، ولأنهم حين بايعوا بالعقبة قالوا إنا براء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا، ثم أنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع أبناءنا ونساؤنا. فكان صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدوهم، أن ليس عليهم أن ينسعوه خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت بأمي يا رسول الله، كأنك أردتنا تسأل تكرر من أشير أشير من تريد، تريدنا أن نحن نشير؟ فقال: نعم. قال: بأبي أنت بأمي يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق من عند الله، فمرنا بما شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخذناه معك، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: سيروا على بركة الله، فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين ولن يخلف الله وعده، والله لكأني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان، سمى بعض من يقتل في قضية بدر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وخرج إلى بدر، وهو بئر أو رجل من جهينة، والماء ماؤه، فإنما سمي الماء باسمه. على كل حال، هنا نرى أن رسول الله بعدما اطمأن من أصحابه وبعدما أخذ منهم كذلك الوعد، هذا بيعة في هذا الأمر، هذا صوت تصريت للحرب. فكان دائما أنه صلى الله عليه يستشير أصحابه، ولعل من مصالح الاستشارة أن يكون مواكبا له ومنسجما معه في أمور. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لرسوله: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر. ولو أن رسول الله كان مستغنيا عن المشورة، ولكن أريد أن يؤسس مبنى أساس للإسلام، وهو في الحقيقة مثلا لهذا الأساس، فلا بد أن يعلم الناس أن يستشيروا، ويعلم من يأتي بعده كذلك أن يستشير الآخرين. هذا أولا. وثانيا، الاستشارة من خواص الاستشارة، عندما الإنسان أخذ آراء الآخرين ثم هؤلاء يعرفون كل شيء ويساعدونه ولا يلومونه بعد ذلك، حتى إذا لم ينجح الإنسان، أنا أريد أن أعمل شيء، أقول أنا على وظيفتي يخصني وأنا أعمل، إذا لم أقل لزملائي ما جلست معهم ما اجتمعنا وما تشاورنا، بعد يمكن زملاؤنا يقبلون كلامي، ولكن يقبلون كلامي تعبدا من دون وعي من دون انسجام روحي معي. ولكن إذا أخذت ذلك تشاورت معهم وأخذت أقوالهم، وإذا ما أعجبني شرحت وجه ما أقول حتى يقتنعوا بذلك، بعد لا يلومونني وعملهم عمل مناسب. فهذا سيرة قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله على مدى التاريخ أن نكون هكذا. ولذلك النظام الإسلامي نظام يعتمد بعقول الناس وآراء الناس، وفي الحقيقة يعتمد ويتكي على عامة الناس، وقائم النظام على عامة الناس. وهذا تجربة قد صار في هذا العصر حالي، عصر الأخبار، عصر التحديات. لو لم تكن الجمهورية الإسلامية قائمة على أصوات الناس لما بقيت وانعدمت وذهبت هباء منثورا. أن الإمام من أول الأمر يعتمد على عامة الناس، وما دام لم يأخذ آراء الناس ما أنشأ الحكومة الإسلامية. وبعد ذلك في جميع اللحظات في جميع الأمور دائما كان يستشير الناس ويتكلم مع الناس ويخاطب طبعا ويوجه الناس. القائد ليس إنسان يعني يسمع الناس، هو إمام، الإمام ليس مأمور، ولكن مع ذلك على الإمام أن يسير بالناس، يأخذ بيد الناس، يوجه الناس إلى ما هو أصلح. ورسول الله رأينا في هذه القضية ما ترك الأمر لهؤلاء، قال أشير وأشير وأشير حتى صدر ما أراد أن يقول. ففي الحقيقة أخذ من فمهم ما أراد أن يقول، فصار هذا أثبت شيء في قلوبهم وله آثار جيدة. فهذا سيرة رسول الله في هذا العالم. من القصص التي كذلك فيها دروس أن هؤلاء في الطريق واجهوا أحد من جواسيس قريش فكنشوهم وأخذوهم فقبضوا عليهم فسألوا أنهم أنتم أين من أين؟ قالوا نحن من قريش. سألوا أنهم وين الآن العير؟ قالوا لا لا، بدأوا يضربونهم. هذا عبارة كذلك التاريخ أقبل أن أذكر النص. وأقبلت قريش وبعثوا عبيدها ليسقوا من الماء، فأخذهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم من أنتم؟ قالوا نحن عبيد قريش. قالوا فأين العير؟ قالوا لا علم لنا بالعير. فأقبلوا يضربونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فانفتل من صلاته، فانفتل إما أسرع وأتم الصلاة أو كان صلاة نافلة ترك الصلاة، خرج من صلاته ترك صلاته. وقال إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم، يعني إذا قالوا شيء هكذا يعني فيما في مغام الاستجواب. هذا الطريق الذي يضربون الإنسان الأسير هذا ليس له أثر جميل، لأنه قد يضطر أن يقول شيء ويكذب ولا يعرف أنه كذب، ولكن إذا قال لا أعلم، لماذا تكذبونه وأن لا أعلم؟ تجبرون أن يقول شيئا وعندما أخبركم بشيء هل تعرفون أن هذا الصادق أو كاذب؟ فلماذا؟ ما فائدة هذا الدعوة؟ فرسول الله عمل أسلوبا آخر معهم، قال هكذا إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم فأتوا بهم. فهؤلاء فقال لهم من أنتم؟ قالوا يا محمد نحن عبيد قريش صلى الله عليه وسلم، عندما تسمعون اسم رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. هناك حديث كلكم تعرفونه أحسن مني، من ذكرني أو ذكرت عنده فلم يصل علي فقد جفاني. اللهم صل ورأيت بعض الناس حتى مثلا في الصلاة يدعو دعاء دعاء بعد الدعاء يقول بحق محمد وآله الطاهرين الله أكبر، هذا لا يكفي. إذا قال بحق محمد وآله الطاهرين لابد أن يقول صلى الله عليه أجمعين أو يسلم عليه، لأنه ذكر ولم يسلم ولو في الصلاة، إنما ذكر أنا أذكر رسول الله أن الله تبارك وتعالى بأدعية ثم أقسم الله تبارك وتعالى بمحمد وآله ولا أصلي عليهم، هذا مو مناسب. كذلك علينا أن نكون متذكرين لحد الآن، فصلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
نعم نحن عبيد قريش. قال كم القوم؟ يعني عددهم كم؟ قال لا علم لنا بعددهم. قال وكم ينحرون في كل يوم من الجزور؟ ما سأل عن مكانه عن عدده. قالوا وكم ينحرون في كل يوم من الجزور؟ قالوا 9 إلى 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم 900,000 القوم 900 إلى 1,000 رجل، يعني هذا العدد جزور، لأن كل جزور عادة يكون لمعت شخص، فإذا هم يزبهون 9 إلى 10 معناه أنهم 900 أو إلى 1,000. فبذلك استطاع رسول الله أن يكشف الأمر من دون أن يتنبه هذا الجاسوس ومن دون أي ضغط وأي شيء. قالوا 9 إلى 10 تغلى رسول الله القوم 900 إلى 1000 رجل وأمر صلى الله عليه وسلم بهم فحبسوا وبلغ ذلك قريش. طبعا هذا الجاسوس ما أعطوه سراحه لأنه يذهب ويخبر عن أخباره جعلوه في السجن وبلغ ذلك قريشا ففزعوا وندموا على مسيرهم. هنا كذلك شوفوا كيف هؤلاء العدو في مكة المكرمة إنما سمعوا ما رأت عاتكة في رؤياها. بعضهم زعلوا وقالوا لابد أن نفعل ولكن بعضهم نجوا وأصروا على البقاء على إلهي. في هذه المرحلة ترى عندما صار هذا الخبر إلى قريش بعضهم انصرفوا عن الحرب فبلغ ذلك قريش ففزعوا وندموا على مسيرهم ولقي عتبة بن ربيعة أبو البختريم ابن هشام فقال أما ترى هذا الباقي يعني أليس هذا الآن نحن نصر على الحرب بينما قريش وصلوا يعني وصل عيرهم إلى مكة فانتهى الأمر فلا داعي للحرب أما ترى هذا الباب والله ما أبصر موضع قدمي ما أبصر موضع قدمي موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت فجئنا بغيا وعدوانا والله ما أفلع قوم بغوا قط. يعني أخبر بما أن هذا بغي أنا لا داعي للحرب فحربنا مع المسلمين هذا بغي عليه ومن الباغي لا يعلم. ولوددت أن ما في العير من أموال بني عبد مناف ذهبت ولم نسر هذا المسير. يعني هذه قيمة عدم المواجهة يساوي أن يذهب كل الأموال. طبعا ما ذهب الأموال أموال ذهبت الأموال كلها في مكة المكرمة فلا داعي للحرب. فقال له أبو المختري إنك السيد من سادات قريش فسر في الناس وتحمل العير التي أصابها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنخلة ودم ابن الحضرمي. يعني في هذا العير أن أصحاب رسول الله قتلوا أحد من هؤلاء المشركين في منطقة النخلة فقال أنتم نحن نتكفل دمه يعني قيمة دم هذا الأنبياته وننهي الكلام حتى لا يصير حرب فإنه حليفك. فقال له علي ذلك وما على أحد منا خلاف إلا أبا جهل كلهم وافقوا على هذا الأمر أبا جهل لم يقبل فصر إليه وأعلمه إني حملت العير ودم ابن الحضرمي وهو حليفي وعلي عقله. يعني قال هو في العير عقيل له البائدة العاقلة. قال من زمن الجاهلية موجود أن هناك من لم يكن له عقل عاقل يعني من أغربائه كان يعقل أقبل عاقل مع الآخرين فيسون عاقلة أو من لم يكن له أحد أو أحيانا كان بعد القبائل والعشائر كانوا يعقلون أقبل عاقلة مع عشيرة أخرى فيسمعون هؤلاء كأغرباء وبني أمهم. قال نحن نتكفل بهذا الأمر وهو حليف وعلي عقله. قال فقصدت خباؤه وأبلغته ذهبت إلى أبي جهل وأبلغته فقال إن عتبة يتعصب لمحمد صلى الله عليه وآله فإنه من بني عبد مناف وابنه معه يريد أن يخذل بين الناس ناظ الله والعزى حتى نحمه عليهم يثرب أو نأخذهم أسارا فندخلهم مكة. لأن أصر على الحرب وأن يتسلحوا على المسلمين إما يدخلون إلى المدينة المنورة وإما يأخذونهم أسراء وسبايا إلى مكة المكرمة فالدخول مكة وتتسامع العرب بذلك. وكان أبو حذيفة بن عثمة مع رسول الله وكان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش قد نجم عيركم فارجعوا حتى أبو سفيان أسمع على الرجوع فارجعوا ودعوا محمد محمدا صلى الله عليه وآله والعرب يعني قال دعوهم العرب، عربهم يتكفلون به ونحن لا نتلتخ أيادينا بدمه. فأراد عتبة أن يرجع فأبى أبو جهل. أبو جهل أصر على البغاء، قال وفزع أصحاب رسول الله لما هذا بالنسبة إلى جهة المشركين. هذا الكلام كان فيما بينهم، وكان هناك لجاج من أبي جهل إلا وأن يقاتل المسلمين. فيما بين المسلمين كان صار هناك زجة، كيف نحن نحارب ونحن لسنا نحن ما تدربنا على الحرب وعددنا ثلث هؤلاء ضعفين منا، فكيف نستطيع أن نتحارب ونقاتلهم؟ فصار هذا مشكل عندهم. فالله تبارك وتعالى يفسر هذا الأمر ويبين، يقول وتستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسلمين. هذه الآية المباركة التي قرأناها. نعم. الله يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتمدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، من يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويأتي أدابر الكافرين. هنا عند المواجهة صار هناك زجة في ما بين المسلمين، نحن كيف نستطيع أن نقاوم؟ ولكن فيهم كسعد بن معاذ، فيهم كعبادة، فيهم كبعض الأصحاب الذين إيمانهم إيمان قوي. وعندما أخبرهم رسول الله بمقتل أبي جهل ومقتل كذا ومقتل كذا كانوا يطمئنون بذلك، لم يكونوا يشككون في هذا الأمر. ولكن مع ذلك كان فيهم من هو يخاف شديدا. فالله تبارك وتعالى يبين هذا الأمر بهذا الكلام الذي في هذه الآية المباركة، يريد الله أن يحق الحق بكلماته. لو كانوا هم غلبوا على العدو على عيره وأخذوا الأموال وعادوا إلى مدينة المنورة، نعم وصلوا إلى أموال، ولكن كانوا يعيشون في خوف شديد لأنهم ما جربوا الحرب والجبيان. والقريش كذلك كانوا يهجروا على مدينة المنورة وكان خطر جاد، ولم يحصلوا شيئا إلا شيئا من الأموال التي لعلهم لا يستطيعون أن يحفظوا بها. ولكن الله تبارك وتعالى خلافا لما هم يحبون يبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بالعكس الله أراد أن يكون ذات الشوكة، يعني ذات القدرة، يعني النفير أن يكون لهم. لماذا؟ أن يحق الحق بكلماته. الله تبارك وتعالى أراد إحقاق الحق، يثبت الحق، يثبت عظمة المسلمين بوصيلة بكلمات، كلمات معنى شامل، كلمات كل شيء يدل على الله تبارك وتعالى هو كلمات الله. وطبعا كلمات الله العليا بل عظمى هي رسول الله وأئمة الهدى والأنبياء العظام والقرآن المجيد، ولكن كل شيء يتكلم عن الله تبارك وتعالى، لأن في كل شيء له آية. لا ترى شيئا، وأمير المؤمنين يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه، يعني كل شيء يتكلم مع علي بن أبي طالب عن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الشجعان المؤمنين الذين كانوا واثق برسول الله، هؤلاء كلمات الله. الله أراد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ينتهي أمره. كم من حرب لو لم تكن لصار ضررا على المسلمين وانهيار على المسلمين. ما ورد في عصر الحاضر في بلادنا الإسلامية لها طبعا تبعات لا تحمى، ولكن مع ذلك لها منافع كثيرة. كذلك الآن ما جرت على الجمهورية الإسلامية من الحرب ومن الضغائن الكثيرة وبينات صبت على الجمهورية الإسلامية كلها كان فيها نعم. والإمام رضوان الله عليه كان يعبر عن هذا بالألطاف الخفية لله تبارك وتعالى. نحن في العراق كذلك لابد أن نعرف أن ما يجري في العراق لابد أن نستغلها، نجعلها عظة، نجعلها مرتقى نرتقي به إلى الكمال. إذا داعش هجم على بلادنا لابد أن نجعله درسا وعدة. نعم أن الأعداء أرادوا أن يرسلوا إلينا الويلات، ولكن نحن نستطيع أن نتجاوز الأخطار ونجعلها مقدمة لأن نصل إلى مراتب الكمال كما صار في العراق فعلا. هذا الأمر، هؤلاء الحشد الشعبي جمع كبير من الناس تدربوا على الحرب وجربوا الحرب في الميدان، وصار عندهم العلم بأنهم يستطيعون أن يعملوا، ذهب الخوف. والآن ترى كثير من الشباب يشتاقون للجهاد، يشتاقون للجهاد. الآن هؤلاء من نظام من كل العالم يأتون إلى هنا ويسرون على مشاركة في الحرب، ومما أنا مبتلى بها الشباب الذين يأتون من إيران ويسرون نحن نريد أن نشارك في الحرب. نقول إذا أنتم أقدمتم على هذا الآن وسجلتم أسماءكم ليأتوا، إذا كان مصلحة يأتون. أحد من الشباب جاء إلي وأسر إسرارا بليغا وقال أنا ذهبت في إيران تابعت مع الحرس وأسررت إسرارا بليغا حتى يسجل باسمي وكنت سمينا. قالوا أنت سمين وإذا ذهبت إلى حرب يسير أن تسيبني، يعني من بعيد شاف يضربونك. ذهبت إلى الطبيب وصرفت 18 مليون تماما لعمل عمل جراحية وقصرت من معدتي، صغرت المعدة حتى الآن صار وزني بمقدار المأمول، يعني هذا البنانة زالت صار محزولة وعلى الله يقبل. فأسرع علي أن قلت أنت سجلت اسمك وكنت في هذا الطريق، ولكن ما عدلت أي إسرار لهذا الأمر. الليلة جاء عن شاب كذلك مسر على أني ذهبت إلى هنا مع الحشد الشعبي، قاتلت في عدة لغات في بلد صدام تكريت وفي عدة لغات سمى أنا قاتلته، ولكن الآن ما يقبلني يقول وأنا أحب أن أغاتل. قلت أنت أديت واجبك مو واجب علي. قال أنا ما دام الجهاد موجود لا أريد أن أعود إلى بيتي، وعندي أموال كثيرة لا أريد الأموال ولا أريد شيء. كم من الشباب الآن يشتغلون أن يأتوا، ومن جميع العالم هذا الحرب الذي حصل هنا العدو أراد أن يصب الويلات علينا، ولكن صار سببا لتدريب شبابنا وتقوية إيمانهم ويقظتهم وتقدمهم وبصيرتهم بصيرة شاملة كاملة. وكان القس على هذا بحرين، الشعب المظلوم البحريني. هؤلاء الشعب البحريني كانوا شعبا صغيرا منسيا، ولكن قاموا لله تبار وتعالى وطلبوا أبسط شيء لهم، وهو عبارة أن يكون هناك مجلس نواب يختارون نوابا لأن يكون الأمور بيد الناس، لا يكون كعبيد يتصرف فيهم ما أراد مولاه، وهذا أقل حق. فكيف استطاعوا في هذه السنوات الأربعة التي مرت على بحرين أن يحتفظوا بأنفسهم، أن يملكوا أنفسهم؟ ولم يكن ذلك إلا ببركة وجود العلماء، ضبطوا أمورهم، ما خرجوا عن السلمية حتى يؤتوا إلى العدو الحجة للضرب. فكل نقد على إخواننا في بحرين لا حجة لأحد عليهم، وإنما يدل على مظلوميتهم ويدل على شراسة العدو ووحشية العدو. والآن ترى فضيحة بعد فضيحة، علماء الدين في كل الأماكن لهم مرتهم، وخصوصا من يعرف السياسة يعرف لو لم يكن آية الله عيسى قاسم وسائر علماء بحرين لصار هناك زلزلة اجتماعية وبلبلة وفوضى. بوجود العلماء ضبط الأمور وصارت كل الحركات حركات سلمية. فهؤلاء يبطلون انتماء رجل إلى بلده، هذا شيء عجيب في هذا العصر. ف
فهذا صريح من الأعداء كما يجري ولو أنه مؤلم لنا، ولكن مع ذلك هناك أمل كبير، لأن هذه المراحل مراحل تمر على المسلمين وتصير سببا ليغنتهم وصحوتهم وتقدمهم، وإن شاء الله انحيار الأعداء. وكل ذلك في الحقيقة عبارة عن حك هؤلاء المفسدين سواء الغربيين أو هؤلاء الذين يدعون الإسلام شيئا فشيئا. ويجب على جميع العلماء علماء الدين وخصوصا علماء إخواننا السنة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لما يجري في البحرين، بما أن إهانة إلى هذا الرجل الكبير، رجل قد قرب عمره من 80 وهكذا يتعاملون معه وهو مريض على الفراش، ومع ذلك هكذا يتعاملون معه، هذا إهانة إلى كل العلماء وكل رجال الدين. وهؤلاء يريدون أن يغطوا هذه الجنايات باسم الطائفية، محاربة الطائفية، بينما كل الناس يعرفون أن الشعب البحريني ما رفعوا نداء الطائفية أبدا، يتكلمون عن حق شعبي لكل مواطن أن يكون له صوت في قرارات البلد، ومع ذلك يتهمونهم بالطائفية. فعلى علماء السنة أن يتوا بيانات ويدينوا هذه الحركة وهذه الجنايات التي تجري في البحرين، لأن هؤلاء يريدون أن يجعلوا ذلك حربا طائفيا. فإذا علماء الدين من إخوان السنة ومن سائر المذاهب وحتى سائر الأديان رفعوا أصواتهم وضموا أصواتهم بصوت المظلومين في داخل البحرين، يسير سببا في الحقيقة فشل مؤامرات العدو في جعل هذه الحركة الإنسانية في طريق الحرية وإحقاق الحق أن يجعلوها طائفية. على كل حال نحن إن شاء الله نتابع هذا البحث في الليالي القادمة في مسألة غزوة بدر والدروس التي يمكن أن نستفيد منها من خلال الآيات التي نزلت في قضية غزوة بدر. نسأل الله تبارك وتعالى الانتصار للأمة الإسلامية والخذلان لأعدائه بفضله ومنه ودفع الشر عن بلاد المسلمين ولا سيما العراق الحبيب عراق أهل البيت وسوريا المردومة وسوريا زينب سلام الله عليها واليمن، هؤلاء الذين قاموا لله تبارك وتعالى، هؤلاء أنصار الله، وكذلك إخوان الأعزاء في البحرين، وكذلك إخواننا في باكستان وفي جميع البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الشر عنهم وينجيهم من هذه البلايا ويطهر أراضي المسلمين من أيدي الظالمين الغاصبين، ونهدي إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى روح مراجعنا الماضين، ولا سيما الإمام الخميني الذي علمنا طريق الجهاد وطريق العزة والشهادة، إلى أرواحهم جميعا. ثواب الفاتحة تسواها الصلاة على محمد وآل محمد.